بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 96 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم في باب القناعة والإنفاق. نعم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان الطريق المحمود في الإنفاق: وذل الطمع أي ومعرفته، وهو الاحتياج إلى الغير من غير ضرورة. وقد ورد: لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهو ينشأ من عدم القناعة.
طبعا إخواننا، أن يذل الإنسان نفسه في أشياء كثيرة. أولا أن يوقع النفس في القبائح، هذا من إذلال النفس، ليس لك ذلك. ثانيا أن توقف نفسك مواقف المهانة، يعني احتياج إلى الناس، مواقف الآن سيئة، لا يحق للمسلم ذلك. الشيء الثالث أيها الإخوة، أن تظهر طمعك لما في أيدي الناس، هذا أيضا من إذلال النفس. وعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، كأن الله تبارك وتعالى يبين لنا هنا أن الإيمان في صدرك حقه عليك أن تعزه، فأنت عزيز بإيمانك، هذا الإيمان في صدرك يجعل لك خصوصية لا ينبغي لك أن تهين معها نفسك، بل ينبغي أن تكون عزيزا بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه. ولله العزة أصالة، ولرسوله وللمؤمنين بعزة الله تبارك وتعالى.
وورد عن عمر رضي الله عنه أن الطمع فقر وأن اليأس غنى.
الطمع فقر، إذا مو الفقر إخوانا كما قال الحديث، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وكذلك الفقر أيضا هو الطمع بما في أيدي الناس. وعلى هذا، على هذا الميزان الدقيق، ربما كان الإنسان صندوقه يعني مليء ومع ذلك هو فقير، وربما كان صندوقه خاليا وجيبه خاليا وهو غني. لماذا؟ لأن الفقير إذا اعتمد على غنى الله عز وجل ووثق بما عند الله فهذا غنى لا يعادله غنى. أما إذا كان الإنسان يعتمد على صندوقه، على جيبه، ونسي ما عند الله عز وجل، فلا شك أن هذا الغنى وهم، هذا الغنى وهم. الغنى الذي ينفعك أن تكون غنيا بالله عز وجل، معتمدا على فضل الله، واثقا بما عند الله تبارك وتعالى.
وأن اليأس غنى، وأن المرأة إذا أيس عن شيء استغنى عنه،
يعني اليأس عن الخلق، اليأس عن الخلق، أن تقطع أملك أن فلان بيعطيني، فلان بيساعدني، فلان بيدعمني، فلان بيوقف معي، لا، وإنما كن متوكلا على الله عز وجل، اعتمادي على الله، ثقتي بالله، أملي بالله تبارك وتعالى. ونحن أيها الإخوة الأكارم ظلمنا أنفسنا كثيرا عندما غيبنا صلتنا بالله عن واقع حياتنا، يعني صار صلتنا بالله عبارة عن عبادات نمارسها، أذكار نقولها، وعبارة عن يعني مشاعر نتحلى بها. أما أن تكون صلتنا بالله روحا لحياتنا وحياة لوجودنا، فهذا ربما يعني يجب علينا أن نراجع فيه أنفسنا. أنا ينبغي إخواننا أن تكون صلتي بالله هي الروح التي أتحرك بها في حياتي كلها، في الأمر الديني وفي الأمر الدنيوي وفي الأمر الأخروي. إن تكلمت في الدين فأنا يعني بناء على صلتي بالله عز وجل، وإن تكلمت في الدنيا فكذلك، وإن تكلمت في الآخرة فكذلك، فأنا أقول ما توفيقي إلا بالله. إذن أنا لا أستطيع أن أعمل عملا صالحا ولا أن أترك معصية إلا بتوفيق من الله عز وجل. وإذا أردت عملا دنيويا فإنني لا أعتمد على مال ولا جاه ولا منصب ولا شخص، وإنما اعتمادي على الله عز وجل. وكما قال ابن عطاء الله: ما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، ولا توقف مطلب أنت طالبه بربك. وكذلك في يوم القيامة لا نجاة لنا من النار ولا فوز لنا في الجنة إلا بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. لذلك أيها الإخوة، صلتنا بالله عز وجل هي الروح التي ينبغي أن نتحرك بها في حياتنا كلها.
رواه أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في القناعة والعسكري في المواعظ. وروي أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله أوصني وأوجز لي.
الله.
قال: عليك باليأس مما في أيدي الناس.
عليك باليأس مما في أيدي الناس، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس.
وإياك والطمع فإنه فقر حاضر.
سبحان الله، فإن الطمع فقر حاضر. إذا كنت متعلقا بشخص أو بشيء من أمور الدنيا فأنت أسير هذا الشيء، وأنت معتمد عليه. إذن أنت الآن يعني تبيع ربما دينك لأجل هذا المال، لأجل هذا المنصب، لأجل هذا الشخص. الإنسان الذي يعتمد على الله عز وجل تراه إنسانا عزيزا بالله، تقيا في أوامر الله، مستقيما على منهج الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يبيع دينه بشيء من هذه الدنيا، لا بالقليل ولا بالكثير، لا بالقليل ولا بالكثير.
والتأمل في ذم البخل ومدح السخي، إذ هما في جبلة كل أحد من العالي والدني، وما ورد فيهما أي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه السلام: السخاء شجرة من أشجار الجنة، أغصانها متدليات في الدنيا، فمن يأخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة. والبخل شجرة من أشجار النار، أغصانها متدليات في الدنيا، فمن أخذ بغصن من أغصانها قاده ذلك الغصن إلى النار. رواه الدارقطني بالإفراد، والبيهقي عن علي، والأربعة عن أبي هريرة.
لذلك يا أخواننا، البخل يظنه بعض الناس أنه نوع من أنواع التدبير، لكن طبعا يا أخواننا الإنسان بماذا يبخل وعن ماذا يبخل؟ الإنسان يبخل بالشيء الفاني. أنت الآن تبخل بالمال، المال زائل، تبخل الآن بشيء من عرض من الدنيا، هذا زائل. فأنت الآن ينبغي أن تبذل هذا الشيء الفاني القليل لأجل مصالحك الدينية أولا والدنيوية ثانيا. البعض من الناس أيها الإخوة ربما حفظ ماله وبذل دينه، ربما يعني عظم الجاه، وربما صغر أمر التقوى. إذن البخيل أيها الإخوة هو الذي يبخل بالشيء القليل الفاني لأجل الباقي، لأجل دينه. أما إذا كان أخواننا إنسان يعني الآن بخل بالمال فقط على الدين وبذله فقط للدنيا، نقول له: يا مسكين، بذلت الفاني للفاني، أما الآن الحقيقة يجب عليك أن تبذل الفاني للباقي، وأن تبذل القليل لأجل الكثير. هذا هو الربح، يعني أن تشتري الدنيا بالدنيا هذا أمر مباح، لكن الإشكال أن تبيع دينك لتأخذ دنياك، والشيء العظيم أن تبذل دنياك لأجل دينك.
وكقوله عليه السلام: خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله. فأما اللذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة، وأما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل. رواه البيهقي عن ابن عمرو. وكقوله: ما من العباد يصبح إلا وملكان ينزلان فيه فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.
والله هذا الدعاء لو قاله واحد من عامة الناس لطابت به نفوسنا في الأول ولا أصابنا الضيق من الثاني. اللهم أعطي منفقا خلفا، هذه كلمة تطيب لها نفوسنا. اللهم أعطي ممسكا تلفا، هذا شيء مزعج لنا جدا، فما بالك بالملك يدعو هذا الدعاء، الملائكة تدعو هذا الدعاء، وما بالك إذا اخترت لنفسك الدعوة الثانية والعياذ بالله. يعني هذا الإنسان يبخل بالزكاة، يبخل بالإنفاق، يأتي إليه فقير فلا يعطيه، نقول له: يا مسكين، أما تخاف أن تصيبك هذه الدعوة؟ طيب بالمقابل إخوانا، لو أن إنسانا عنده قليل من المال فبذل المال للفقراء واليتامى والمساكين، ألا يفرح هذا الإنسان بدعوة الملك: اللهم أعطي منفقا خلفا؟ يعني هذا المال الذي أنفقته الملك يدعو لك أن يخلفه الله عليك. والحقيقة أن الله عز وجل قد تفضل علينا ووعد بذلك فقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
وأحوال الأنبياء والأولياء أي وفي أحوالهم وأخلاق سائر البخلاء والأسخياء، واختيار التشبه بهم أي بالأصفياء، فمن تشبه بقوم فهو منهم.
لذلك إخواننا الكرم، السخاء، الإنفاق، البذل، الإحسان، هذه كلمات عظيمة جدا أيها الإخوة، وهذه من أكرم أخلاق الناس، اتصف بها الكمل الأنبياء والكمل من الأولياء والكمل من الصالحين، اتصفوا بها أيها الإخوة لأنها من أعلى مراتب الإنسانية. سبحان الله، الآن أيها الإخوة في عصر المادة صار عندنا موازين أخرى، صار عندنا أينا أغنى، أكثر مالا، أكثر جمعا، أينا أكثر تحقيقا لمآربه في هذه الدنيا. يعني الآن بعض الناس ينظر إلى الحياة الدنيا: كم حققت فيها من أغراضك ومآربك وشهواتك ولذاتك. يعني الآن صرنا نسمعها الآن: أكلت من الأكل الفلانية، بيقول لا راح نص عمرك. عجيب، لأنه ما أكل أكل راح نص عمره. طيب معناها الإنسان اللي فاته الفضائل والأخلاق والقيم، هذا الإنسان شلون عايش؟ الحقيقة أخواننا هذه موازين وكلمات الآن ترد علينا من عالم المادة. نحن أيها الإخوة المادة عندنا شيء نتعامل معه، لكن لا على أنه الأهم ولا على أنه الأعظم، وإنما هو وسيلة نصل بها إلى مصالحنا الدينية أولا وإلى مصالحنا الدنيوية ثانيا. أما أن يكون المال معبودا لنا، معشوقا لنا، أن يكون المال هو ما نحرص عليه أولا وآخرا، فهذا ليس من شأن الإنسان المؤمن.
فمن تشبه بقوم فهو منهم.
لطيف، من تشبه بقوم فهو منهم. فإن تشبه بالكفار والعياذ بالله نخشى أن يحسب عليهم، وإذا تشبه بالفساق نخشى أن يحسب عليهم. طيب بالمقابل إذا أكرم الله الإنسان فتشبه بالأنبياء حسب عليهم وألحق بهم، إذا تشبه بالأولياء والصالحين أيضا حسب عليهم وألحق بهم،
لا بالمتنعمين من الكفار والحمقى، أي من الجهلة والفجار.
ليش حمقى؟ لأنهم يبذلون المال لتحقيق أغراض فانية في هذه الدنيا. يعني تصور لو هلأ ابني الصغير معه مال واشترى شيئا غير نافع أو شيء ما له طعمة، أنا أعتب عليه، عم تضيع ماله سدى؟ نعم. وكذلك نحن أيها الإخوة عندما ننفق أموالنا فقط في متع الحياة الدنيا، فقط للأكل للشرب للشهوات للنزهة لروحه وجية، ويعيش الإنسان مستهلكا لماله في هذه القضايا، هذا إنسان أيها الإخوة لم يعرف قيمة نعمة المال، لم يعرف قيمة هذه النعمة. والأصل أن الإنسان إذا أكرمه الله بالمال فإن هذا المال ينبغي أن يكون عونا لك في نجاحك في الدنيا وفوزك في الآخرة. فالمال مركب ينبغي أن تركب عليه لتصل به إلى الله تبارك وتعالى.
وقد قال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وورد: أشبعكم في الدنيا أجوعكم في العقبة.
سبحان الله، الذي يكون أكثر الناس شبعا في الدنيا يكون أكثر الناس جوعا يوم القيامة. ليه؟ لأنه لما شبع في الدنيا كان أكبر همه أن يملأ بطنه من حلال من حرام، وربما غرق في هذا المجال، والذي غرق في هذا المجال ربما يعيش في معصية الله تبارك وتعالى وهو لا يشعر، وربما ارتكب الحرام ليصل به إلى شهواته. فالنتيجة ما هي؟ أنه يكون أكثر الناس جوعا يوم القيامة، يعني يعذب بهذا العذاب يوم القيامة جزاء وفاقا.
والتسخي، أي تكلف السخاوة والتشبه بجنس السخي. وخداع النفس بالصيت، أي بحسن الثناء عند الناس والجاه والوجاهة في مقام الإيناس. والمكافأة، أي ويتصور المكافأة، فورد: تهادوا تحابوا. ثم إذا
تهادوا معنا إخوانا إيش؟ يعني ليهدي بعضكم لبعض، وبالمقابل أيضا المهدى إليه يكافئ المهدي، لأن التهادي يكون من الجانبين، أقدم لك وتقدم لي، وطبعا كلانا يفعل ذلك لله عز وجل، لا بقصد الرياء والسمعة ولا بقصد الواجبات الاجتماعية التي نفعلها لأجل العادات. إن والله صار في عنا مناسبة قدمنا هدية، صار في عنا زيارة مريض قدمنا هدية، إنه على أنه واجب اجتماعي. إذا كان واجب اجتماعي ليس لك فيه أجر وليس لك فيه ثواب، لماذا؟ لأنك تفعل ذلك عادة. أما إذا ذهبت إلى إنسان وقدمت له هدية تنفيذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وقياما بحق المؤمن حتى لو كان غنيا، التهادي أيها الإخوة شيء حسن. التهادي أخوان ليس هو الصدقة، الصدقة تكون على الفقراء لحاجاتهم، ولكن الأغنياء يتهادون فيما بينهم لأجل المحبة وزيادة الألفة فيما بينهم، وهذا لا يكون إلا بقصد العبادة لله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس نعم يتهادون، لكن إما رياء وإما عادات اجتماعية، يعني يأتي الإنسان من سفر ربما يقدم الهدايا لمن حوله، نقول له: ما هي نيتك؟ إذا كنت تفعل ذلك من باب إدخال الفرح والسرور على خلق الله، تبتغي بذلك وجه الله، فهذا أمر حسن. إذا كنت تفعل ذلك بقصد إكرام الناس وإنشاء المحبة بينك وبينهم، هذا أمر حسن. أما لو كان يفعل ذلك رياء وسمعة، نقول له: يا مسكين، أنت بذلت المال وأنفقت يعني ما عندك، وربما كنت آثما بهذا الرياء الذي فعلته. يعني تفعل ذلك رياء، تفعل ذلك سمعة، تفعل ذلك لأجل أن يثنى عليك ولأجل أن تنال به عرضا من الدنيا.
ثم إزالة الرياء بعد الاعتياد أي بعد تعوده بالسخاء، فإن الرياء في الابتداء قنطرة الإخلاص في الانتهاء.
سبحان الله.
كما أن المجال قنطرة الحقيقة.
شوفوا إخواننا هذا الكلام الدقيق، يعني أحيانا أنت الآن تريد أن يحفظ ولدك القرآن الكريم في صغره، شو بتساوي؟ بتشجعه بشيء من المال، بتثني عليه، بتعمل له حفلة. طيب هذا مو رياء؟ أنا الآن عم رسخ عند ولدي إنه حفاظ قرآن، أنا بعطيك مبلغ كذا. سبحان الله. بيجينا بعض الناس المثاليين يقول لك ما بيصير الآن تربي ابنك على الرياء أو على السمعة أو إنه يحفظ أجل المال. نقول لك يا صغير يا أخي، أنا الآن أشجعه لأغتنم ما عنده من طاقات في حفظ القرآن، ثم بعد ذلك يكبر هذا الولد ونرسخ عنده معاني التعظيم لهذه النعمة ومعاني الإخلاص لله عز وجل، ويزول عنه الرياء شيئا فشيئا. كذلك في طلب العلم، يأتي الإنسان أحيانا إلينا في أول طلب العلم، نقول له أنت بطلب العلم تأتيك الدنيا وغدا تصير في صدر المجالس وكذا وكذا، لكن في الحقيقة هل هذه المعاني يحق لنا أن نرسخها في نفوسنا؟ الجواب لا، لكن الطفل الصغير ربما لا يتذوق إلا هذه المعاني، فنذكرها له ابتداء ليثبت على طلب العلم، فإذا ثبت دعوناه إلى الإخلاص وأزلنا عنه الرياء وطالبناه أن يعظم نعمة العلم وهكذا. كذلك أيها الإخوة، الإنسان الذي ينفق المال، نقول له الذي ينفق المال يحبه الله ويحبه الناس، والبخيل يبغضه الله ويبغضه الناس كذا، فأنت الآن ترسخ عنده هذه المعاني، فهو ينفق لأجل محبة الناس، لكن بعدين نقول له بعد أن تعافى من قضية البخل وبعد أن يكرمك الله بخلق الإنفاق وخلق البذل والإحسان، الآن ندعوك إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. لذا كلمة عظيمة، الرياء في البداية قنطرة الإخلاص في النهاية، فالإنسان يعتاد الخير ويعتاد الإنفاق ويعتاد البذل، ثم ندعوه إلى الإخلاص فعندها ينفق مخلصا ويبذل مخلصا.
حكي أن ذا القرنين أتى على أمة من الأمم ليس في أيديهم شيء مما يتمتع به الناس من دنياهم، قد احتفروا قبورا، فإذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور وكنسوها من الفتور، فصلوا عندها بالحضور ورعوا البقلة كما ترعى البهائم، وقد قيض لهم في ذلك معايش من نبات الأرض، فأرسل ذو القرنين إلى ملكهم فقال له أجب الملك ذا القرنين، فقال ما لي حاجة إليه.
سبحان الله.
فأقبل إليه ذو القرنين فقال أرسلت إليك لتأتيني فأبيت، فها أنا جئت. فقال لو كان لي إليك حاجة لأتيتك. فقال ذو القرنين ما لي أراكم على حالة لم أرى أحدا من الأمم عليها. قالوا وما ذاك؟ قال ليس لكم دنيا ولا شيء من البناء، ولا اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بها. قالوا إنما كرهناهما لأن أحدا لم يعط شيئا منهما إلا تاقت نفسه فودعته إلى ما هو أفضل منه. فقال ما لكم احتفرتم قبورا فإذا أصبحتم تعهدتموها فكنستموها وصليتم عندها؟ قالوا أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا إلى الدنيا منعنا قبورنا من الأمل. قال وأراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرض، أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام فاحتلبتموها وركبتموها؟ قالوا كرهنا أن نجعل بطوننا قبورا لها، ورأينا في نبات الأرض بلاغا، وإنما يكفي ابن آدم أدنى العيش من الطعام، وأن ما جاوز الحنك لم نجد له طعما كائنا ما كان من الطعام.
يعني الطعام متى ما تجاوز الحلق ما صفى له طعم خلاص، صار عبارة عن شيء يملأ المعدة، لذة الطعام بين الشفتين والحلق فقط، هذه اللحظات القليلة. نعم. وطبعا إخواننا هذه القصة يعني معلومكم هي يعني عبارة عن قناعات يحملها بعض الناس نقلت إلينا لنستفيد منها، لكن المعول عليه ما هو شرع الله عز وجل. هذول الناس إخواننا الأكارم ماذا جرى معهم؟ هؤلاء الناس يعني عاشوا في هذه الحياة بهذه القناعات، لكن مع الأيام الشرع جاءنا وبين لنا لا مانع أن نأكل من الحلال، لا مانع أن نبني، لكن انظروا أخوانا إلى هذه الفوائد. لذلك نحن الآن نعيش الدنيا، لكن يجب علينا أن نحذر من مخاطرها، نجمع المال لكن ينبغي علينا أن نحذر من مخاطره. أولئك الناس هكذا كانت قناعاتهم وهكذا فضلوا في هذه الحياة. طيب خرجوا الآن من الدنيا، ماذا فاتهم؟ فاتهم شيء من الدنيا، الطعام، الشراب، اللباس، البناء، الزينة وما شابه ذلك، لكن ماذا ربحوا؟ ربحوا التفرغ لعبادة الله عز وجل، وربحوا صلاح أمورهم ونفوسهم، وعاشوا في هذه الدنيا بعرض من الدنيا قليل، لكن فارقوها وهم على خير في أمر الدين. إذن هذه النظرة أخوانا هي التي ينبغي أن نقف عندها. نحن الآن لا ندعو إلى مثل هذه الحياة أصلا، حتى لو دعينا لا نستطيع أن نفعل ذلك، لأننا يعني غرقنا في حياة أسأل الله أن تكون في المباحات، أن لا تكون في الحرام، وأسأل الله أن يحفظنا من الحرام. فنحن الآن إخوان لا مانع أن نأكل مباحا، أن نشرب مباحا، أن نلبس مباحا، لكن إياك أن تغلبك الدنيا أو أن تغرق في شهواتها.
ثم بسط ملك تلك الأرض يده فتناول جمجمة فقال يا ذا القرنين أتدري من هذا؟ قال لا، ومن هو؟ قال فذلك ملك من ملوك الأرض أعطاه الله سلطانا على أهلها فغشم وظلم وعتى، فلما رأى الله ذلك منه قصمه بالموت فصار كالحجر الملقى، ثم أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه في الآخرة. ثم تناول جمجمة أخرى بالية فقال يا ذا القرنين هل تدري من هذا؟ قال لا، ومن هو؟ قال هذا الملك ملك بعده قد كان يرى ما يصنع الذي قبله بالناس من الغشم والظلم والتجبر، فتواضع لله وأمر بالعدل في أهل مملكته فصار كما ترى، وقد أحصى الله عمله في دنياه حتى يجزيه في أخرى.
يعني المسيء يفنى والمحسن يفنى، كله ماشي إخواننا، لكن الظالم مسكين يعيش في ظلم في الدنيا ثم يموت فينتقل إلى وبال ظلمه، والمحسن يعيش في الدنيا في إحسانه وينتقل بعد ذلك إلى إكرام حسناته إخوانا، وهذا هو الميزان.
ثم أهوى إلى جمجمة ذي القرنين فقال هذه الجمجمة،
وهو حي أشار إلى رأسه يعني،
قد كانت كهاتين فانظر يا ذا القرنين ما أنت صانع.
سبحان الله. وهذا مين؟ واحد إخواننا يمكن يعني زعيم قرية، زعيم بلد صغير وكذا، وذو القرنين هو الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها، انظر كيف يكلمه، لماذا؟ لأنه كلمه كلام النظير مع النظير، لأنه استغنى عنه ولم يحتاج إليه.
فقال له ذو القرنين هل لك في صحبتي ما نجدك أخا ووزيرا وشريكا ومشيرا؟ فقال ما أصلح أنا وأنت في مكان. قال ولما؟ قال من أجل أن الناس كلهم لك عدو ولي صديق. قال ولم يعادونني؟ قال يعادونك على ما في يدك من الملك والمال، ولا أحد يعاديني لما عندي من الحاجة وقلة الشيء والفاقة. فانصرف عنه ذو القرنين متعجبا ومتعظا.
هذه إخواننا حكم نطلع عليها ونستفيد منها وينبغي علينا إخوة الأكارم أن نكثر من هذا التفكر في فناء الدنيا، في قلة الدنيا، في زوال أهلها، في حصاد أهلها، في نتائج أعمالهم، حتى تكون موازيننا دائما من هذا القبيل.
وكثرة ذكر الموت فإنه يهون السخاوة قبل الفوت، والاعتبار بالسالفين.
هذه كل من الأسباب التي تساعدنا على القناعة والرضا بالقليل وعلى الإنفاق لما بين أيدينا.
والاعتبار بالسالفين أي الاتعاظ بالسابقين من أهل الأموال في تركهم الدنيا عند الموت، فكذا حكم اللاحقين. وقد قال تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ومن هنا قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وزيارة القبور فإنها تذكر العقبى وتزهد في الدنيا، وفيها عبرة لأرباب الصدور، وروية: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور.
نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.